الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في دروس سابقة جل وأكثر أحكام الوضوء، وأظن أننا انتهينا مما يتعلق بأحكام الوضوء إلى غسل الرجلين. وتتمة لما سبق قبل الدخول ببعض المستحبات والأحكام المتفرقات، تتمة لما سبق نتكلم في هذا اليوم شيئا مختصرا عما يتعلق عن أمر مسح الجوربين أو مسح الخفين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة أوصلها جمهور أهل العلم إلى حد التواتر أنه يشرع للمسلم أن يمسح على الجوربين، على الخفين، وما كان بمعنى الخفين مما يغطي القدمين كالجوربين وما كان بمعناهما، بشروط دلت عليها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة، رحمة من الله عز وجل وفضلا ورخصة منه سبحانه وتعالى وتيسيرا. وهذه الشروط هي خمسة شروط. الشرط الأول أنه ينبغي ألا يمسح على خف ولا جورب إلا وكان قد لبس هذا الخف والجورب على طهارة، يعني أنه قد غسل الرجل قبل ذلك سواء بوضوء أو باغتسال، فبعد ذلك لبس الجورب جاز له إذا انتقض وضوءه أن يمسح على الجورب الذي كان قد لبسه على قدم قد غسلت بطهارة من حدث أصغر أو أكبر. ودليله ما جاء في الصحيح في حديث المغيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والحديث في الصحيحين. وهذا يدل أن من شرط المسح على الجورب إدخالهما على قدمين طاهرتين بطهارة ماء لا بطهارة تيمم. وهذا يؤخذ ويفهم من الحديث كما هو ظاهر. والشرط الثاني من شروط مشروعية المسح على الخفين والجوربين وما كان بمعناهما مما يغطي القدمين، أن يكون هذا الجورب والخف مستوعبا لأكثر القدم، فإن استوعب أكثر القدم فكان أكثره مستورا فإنه يشرع المسح على الجورب والخف. والقول بأكثر القدم لأجل ما ثبت في الأحاديث الصحيحة ومعناه المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مشروعية المسح على الخف المخرق والجورب المخرق وما كان بمعناه. فقد صح في السنن بإسناد حسن من حديث ثوبان أنهم كانوا يمسحون على العصائب والتساخين، والعصائب هي اللفافات التي تربط على الأرجل على الأقدام لتقي من الحر أو البرد، فليس كل الناس في ذاك الزمان يملكون الخفاف والجوارب، ومع ذلك لم يكن ذلك يمنعهم من أسفارهم وأبواب الخير والبر والطاعة التي يحتاجون معها إلى ستر القدمين، فيسترونها بما يلفون عليها من الخرق، فيكون ذلك بمثابة الجورب. واستدل به غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يدل على مشروعية المسح على الخف المخرق والجورب المخرق. فإن كان في الخف خرقا يسيرا أو في الجورب وقد لبسه على طهارة فلا يمنع ذلك من المسح عليه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يمسح في مدة المسح، فالمسافر له يوم وليلة، كما جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقيم المسافر المقيم يوم وليلة كما جاء في حديث علي في صحيح مسلم، والمقيم ثلاثة أيام والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فالمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ودليل الثاني أي المسافر كونه ثلاثة أيام بلياليهن ما جاء في السنن من حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أنه وقت لهم المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. فإذا كان كذلك فمعناه أن المسافر يمسح خلال 24 ساعة والمقيم خلال 72 ساعة، ووقت هذا المسح يبتدئ من أول مسحة يمسح بها على خفه، فإنه يبتدئ الحساب من ذاك الوقت. فلو أن رجلا يوم السبت الساعة 12 ظهرا مسح على خفه فيجوز له أن يمسح وهو إذا كان مقيما إلى يوم الأحد ما قبل الساعة 12 ظهرا، فإذا تعدت الساعة 12 ظهرا لم يجوز له أن يمسح على الخف. وانتهاء مدة المسح، وهذا تنبيه، لا يكون به انتقاض الطهارة. فلو أن رجلا مسح على قدمه يوم السبت كما قلنا الساعة 12 ظهرا وكان مقيما، ومسح ثاني يوم واحتاج إلى المسح قبل الساعة 12 لنقل 11 ظهرا، فإنه سيكون على طهارة. تمتد هذه الطهارة، مثلا امتدت فصلى العصر والمغرب والعشاء بطهارة الظهر، فهل هذا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأن انتهاء مدة المسح ليس سببا لنقض هذه الطهارة وإبطالها، ولكن الممنوع هو أن يمسح بعد انتهاء مدة المسح. وهكذا يقال مثله ونحوه في المسافر. وأما الشرط الرابع من شروط المسح أن يكون المسح من الحدث الأصغر لا الأكبر، فيجوز أن يمسح من أحدث حدثا أصغر، وأما من أحدث حدثا أكبر كجنابة فإنه لا يجوز له أن يمسح، ولكن يجب عليه أن يخلع الخفين وأن يغتسل كذلك بما أوجب الله عز وجل عليه، فيوصل الماء إلى كل موضع من جسده. هذه أربعة شروط هي شروط المسح على الخفين. وزاد بعض أهل العلم شرطا فقالوا أن يكون الخف في نفسه طاهرا، لا يكون الخف نجسا، ولا يكون الخف فيه معنى من معاني التحريم كأن يكون من جلد لا يجوز لبسه أو نحو ذلك. وفي هذه المسألة الأخيرة خلاف بين أهل العلم. فالحاصل هذه خمسة شروط، والأولى للمسلم أن يستوفيها جميعا، أن يستوفي هذه الشروط الخمسة جميعا. هذا خلاصة ما يذكر في المسح على الخفين، وبه نكتفي والله تعالى أعلم. إن كان عندكم شيء من الأسئلة فيؤخذ ما تيسر، جزاكم الله خيرا.
أيهما أول، الليل أم النهار؟
نعم طب نعم هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم من الناحية الشرعية، وإن كان من الناحية الحسابية والفلكية لأهل هذا الشأن وجهات نظر وكذلك خلاف، لكن المقصود في مثل هذا المقام هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية لما يترتب على ذلك من أحكام. والظاهر والله تعالى أعلم أن الليل يكون قبل النهار، يعني مثلا ليلة السبت هي الليلة التي تكون قبل صباح يوم السبت، ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث أبي هريرة في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد مضى 22 يوما من رمضان، يعني في صبيحتها، فقال لكم قال لهم إنكم تمسون هذه الليلة على ليلة أرجى ما تكون فيها ليلة القدر، أو قال أرجو أن تكون ليلة القدر. واستدل أهل العلم بهذا على أن الليل قبل النهار، لأن تلك الليلة هي ليلة 23، وكانوا في صباح أو في نهار يوم 22، وهذا يؤكد ما سبق من أن الليل يكون سابق للنهار بهذا الاعتبار وهذا المعنى. وجاء نحوه من حديث أبي سعيد وحديث أنس في الصحيح، وهذا أصرح ما ورد في هذه المسألة. وهناك أدلة كثيرة وطبعا أوجه وأقوال، لكن هذا الظاهر والراجح والله تعالى أعلم.
سائل يقول إذا تم المسح على الجوربين ثم لبس جورب آخر، هل يتم المسح على جورب الثاني؟
إذا كان لبس الجورب الثاني فوق الجورب الأول وما زال في الجورب الأول بقية طهارة، فيجوز المسح على الجورب الثاني. كان مثلا يشتد عليه البرد فيحتاج أن يلبس فوق الجورب جورب آخر، يجوز له أن يمسح على الجورب الثاني تبعا لطهارة الجورب الذي تحته. وهكذا كذلك يجوز تغيير الجورب، مثلا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم طبعا، مثلا رجل مسافر لبس الجورب يوم وبقي عليه طهارة وكان على وضوء، هذا شرطه أن يكون على وضوء ولو مسح على هذا الجورب، فنزع الجورب القديم ولبس جوربا جديدا، فهل يجوز المسح على هذا الجورب الجديد؟ الجواب نعم، ما دام خلع الجورب القديم وهو على طهارة، يعني قد توضأ ومسح على القديم، فيجوز أن يستبدل القديم بجديد وتبقى الطهارة تبعا لذاك القديم، تبعا لذاك القديم ليس استئنافا لهذا الجديد. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سائل يقول: امرأة لم تتيقن من انتهاء دورة الشهرية، فأراد أن تغتسل لكي يعني من أجل النظافة، وأرادت بأن تنوي أو أن يكون في نيتها أنه قد يكون غسل لها، يعني إذا انتهت الدورة يكون لها غسل، وإذا لم تنتهي الدورة يكون يعني قد اغتسلت هكذا من أجل النظافة، فهل هذه النية صحيحة؟
عفوا، كيف يمكن أن تكون نية لطهارة من الحدث وهي لم تتطهر بعد، أو هي شاكة أو ماذا؟ وضح السؤال.
أحيانا هذا قد يستمر مع الدم، قد يتوقف معها الدم. يعني أحيانا قد يستمر الدم بعد التوقف.
طيب، هنا ينبغي أن ينبه أولا أن طهر النساء ينقسم إلى قسمين، بعضه يكون بالجفاف، وبعضه يكون بظهور القصة البيضاء، وأكثر النساء يكون بظهور القصة البيضاء. والقصة البيضاء هي عبارة عن ماء رقيق يدل على طهارة المرأة، وهي رطوبة تخرج من فرج المرأة أو يبقى في الفرج، فإذا رأت المرأة هذه القصة البيضاء تبين لها في الغالب أنها طهرت. وبعض النساء، وهذا قليل، يكون طهرها بالجفاف، يعني لا تعرف قصة بيضاء وإنما تعرف الجفاف، فإذا جفت معناه حصل لها الطهر، لأنه لا يأتي بعد هذا الجفاف عندها في الغالب شيء من الدم. فإن كانت السائلة من هذا النوع من النساء التي طهرها بالجفاف فهي صحيح، قد تشك فلا تدري هل انقطاع الدم، خصوصا إذا وافق قرب انتهاء الحيض، وقت الحيض، فهي ترى جفاف ولا تدري هل يظهر بعد هذا الجفاف دم أم لا يظهر. ففي مثل هذه الحالة يجوز لها أن تغتسل للتبرد والتنظف، وتنوي به كذلك الاغتسال من رفع الاغتسال لرفع الحدث، على اعتبار أن هذا الجفاف يكون جفاف الطهر. وفي حالة ظهور الدم مرة أخرى صار ظهور الدم مبطل لذاك الغسل، فتحتاج إلى غسل آخر متى ما طهرت بعد رؤية الدم. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. سائل يقول: نحن هنا في الجامعة نضطر إلى الدخول بالحذاء إلى المرحاض، فهل يمكننا المسح على الحذاء بعد الخروج من المرحاض من أجل الوضوء؟
إلى الحمام أو إلى أين يدخلون بالحذاء؟
إلى المرحاض، هناك يعني المرحاض الجماعي يعني هناك في الجامعة.
أي. طيب، إذا كان الأمر كذلك، إن كان قد لبس هذا الحذاء على طهارة، وكان الحذاء مستوعب إلى أعلى القدمين، لأن قلنا أن يكون مستوعب لأكثر القدم إلى الكعبين، تعرفون موضع الكعبين، العظمين الناتئين في أسفل الساق وفي أعلى القدم، الفاصل بين القدم والساق. فإن كان يستوعب هذا الحذاء هذا الموضع الذي هو موضع المسح، فيجوز المسح عليه ما دامت الشروط السابقة متوفرة. وأما إذا كان لا، ولكن الجورب في داخل هذا الحذاء الذي هو لا يصل إلى الكعب، الحذاء لا يصل إلى الكعب كحال أكثر الأحذية اليوم، والجورب تحته فوق الكعب، وهو قد لبس الجورب على طهارة واستوفت طهارة هذا الجورب الشروط كلها، فهنا ممكن أن يرفع رجله شيئا يسيرا ويمسح على الجورب ثم يدخلها في الحذاء، وأما أن يمسح على الحذاء فلا، إلا أن يمسح على الحذاء ويكمل على الجورب، يكمل على الجورب في الموضع الذي يجوز المسح فيه وهو ما تحت الكعبين. وعلى هذا حمل العلماء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، فقد جاء في بعض الروايات النعلين والجوربين، والمطلق حمل على المقيد، فصار المعنى يمسح على النعل والجورب الذي تحت النعل ما دام الجورب مستوفي الشروط، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يعني هنا السؤال والله أعلم قد تم الإجابة إجابة عليه.
نعم.
أسألكم هي هل يجوز المسح على حذاء أو جورب حرفه دون عظمة الكعب؟
لا، لا يجوز المسح على جورب ولا نعل حده دون عظمة الكعب، لأن هذا لم يستوعب المكان الذي يجب ستره في الخف الذي يمسح والجورب الذي يجوز مسحه، فلأجل نقصان هذا الشرط فإنه لا يجوز المسح عليه. طيب إن شاء الله ما سيأتي هو السؤال الأخير.
سائل يقول ما حكم المزاح شرعا؟
المزاح من المباحات، وقد يكون أحيانا من المستحبات إذا كان احتسب صاحبه الأجر في إدخال البهجة والسرور على أخيه المسلم، خصوصا إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث، فقد صح أنه أخذ على عيني أحد مواليه وقال من يشتري مني هذا، فقال المولى وقد عرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذن تخسر يا رسول الله، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحو ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فالمزاح له ضوابط شرعية ذكرها العلماء ينبغي التقيد بها، فينبغي أن يكون في حدود المشروع والجائز والحق، لا يكون بالحرام ولا بالكذب ولا بالباطل ولا بالأذية ولا بالترويع والتخويف ولا بالإضرار ولا بالإثقال على الآخرين، فكل هذا ينافي الآداب الإسلامية الرفيعة التي يجب أن يكون عليها المسلم، وما كان كذلك فهو بين مكروه ومحرم، وأما ما ليس كذلك فهو مباح والمبالغة فيه من المكروهات، وقد يكون مستحبا إذا أردت أن تخرج الحزن من رجل مكروب محزون ونحو ذلك، فلك إن شاء الله في هذا أجر، وإنما الأعمال بالنيات. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.